على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا في الباب التاسع الذي وضع له الإمام عنوانا بقوله في طهارة القلب من أضرانه ونجازاته. وتكلمنا أو تكلم الإمام عن نجاسة الشرك ونجاسة الزنا والفاحشة اللي هي اللواط، وكذلك الشرك بالله عز وجل. وأيضا قال أن الشرك يلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى، وكذلك البدعة يلزم منها تنقص في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة. أي طائفتين؟ المبتدعة والمشركين، بل هم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه وتعالى عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك. طبعا هذه الأشياء، أعني من نجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي والرضيع، كل هذا سيأتي بالتفصيل، ولكنه أراد هنا أن يستدل بأن هذه الأشياء بعد أن يستجمر الإنسان 3 مرات حتما يبقى أثر للنجاسة ومع ذلك يعفى عنها والصلاة صحيحة. وكذلك أسفل الخف والحذاء، النص الشرعي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يصلي في خفه فليقلبه، فإن وجد فيه نجاسة فليدلكه بالأرض دلكة واحدة. ومعلوم لدى كل عاقل أن الدلكة الواحدة لا تذهب كل النجاسة في أسفل الخف، بل يتبقى، خاصة إذا كان في أسفل الخف نتوءات ومكان غائر يتبقى فيها نجاسة. ومع ذلك هذه هي الطهارة. أيضا بول الرضيع ينضح أي يرش بالماء، ومعلوم أن النضح ممكن يقع على بول الصبي وممكن لا يقع، ومع هذا يعفى عنه وتصح الصلاة به. ومن فعل هذه الأشياء ثم ارتاب فيها وأراد أن يزيد عن النص الشرعي فلا شك أن هذا من الغلو في دين الله ومن الوسوسة. يقول: وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر. تكلمنا قبل ذلك عن معنى الصغيرة ومعنى الكبيرة، وقلنا أن ضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. طيب لحظة نصبر، ما لسهش أبدية أحمد خلص خالص. ها؟ كفر طاح لا ماشي. اكتب داخل الفاضل ضابط الكبيرة. ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. من لعن أو غضب أو براءة خاص أو شديد. براءة يعني ليس منا. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، اللي هي الحدود الثمانية: القتل العمد والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والردة والحرابة والبغي، الحدود. أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن، لعن الله أو لعن رسول الله، أو غضب، أو غضب اشتد غضب الله على قوم، أو براءة ليس منا. كل ذنب قرن بهذه الأمور فهو من الكبائر. طيب، الصغيرة دون الحدين أو ما ليست بكبيرة، ضابط الصغيرة ما ليست بكبيرة. اكتب. وباستقراء الأدلة وجد أهل العلم أن هناك ستة أمور إذا قرنت مع الصغيرة عظمتها، ستة أمور إذا قرنت مع الصغيرة عظمتها حتى تلحق بالكبيرة في الإثم. وهناك ستة أمور إذا قرنت بالصغيرة عظمتها حتى تلحق بالكبيرة في الإثم، وهي الإصرار، الفرح والاستبشار، الاستصغار، الاغترار بحلم العزيز الغفار. الإصرار، الفرح والاستبشار، الاستصغار، الاغترار بحلم العزيز الغفار، المجاهرة. الأمر السادس أن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. أعيد يا أخوانا تاني. حاضر. الإصرار، الفرح والاستبشار، الاستصغار أي عدها صغيرة، الاغترار بحلم العزيز الغفار، المجاهرة يجاهر، أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. يبقى مش في حقي صغيرة، كما قال عز وجل: يا نساء النبي من يأتي من كن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. طيب نرجع. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيء، الذي لم يشرك بالله شيئا البتة، اكتب عندك سواء شرك أكبر أو أصغر، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه، ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور، انتبه هنا لكلمة الصور، معناها الشخوص، مش معناها الصور الفوتوغرافية، لا، الشخوص يعني الجثة نفسها. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه حتى صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإثار محبه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعا. وهذا مشاهد في المخالفات الشرعية التي تقترف في الأفراح وفي غيرها، يعني هو آثر مرضاة فلانة أو مرضاة فلان على مرضاة الرب عز وجل. طبعا لا نحكم عليه بشرك أكبر ولا بكفر، ولكنها كبيرة من الكبائر. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه وتعالى العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصوري، وكلما قوي توحيده صرف عن ذلك عنه. والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق، ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم إلى سهام كثيرة، لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب عن الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب، لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطرون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذا حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله تعالى، فقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها ولم ينسخها شيء. والذي حمل الإمام ابن القيم على أن يقول هذه المقولة إن الآية محكمة وليست منسوخة هي أن الآية ظاهرها يتعارض مع سبب نزول الآية. ركزوا أخواننا في الآية ديت، لأن هذه الآية قال عنها الإمام الشنقيطي رحمه الله في ضواء البيان في تفسير سورة النور: وهذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا. ليه؟ لما يأتي. أول شيء سبب نزول الآية، والأمر الثاني ظاهر معنى الآية. سبب نزول الآية معلوم عند الترمذي وأحمد وغيرهما، أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان رجلا يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، فحمل ذات يوم أسيرا لهم، وبينما هو في ليلة مقمرة في شعاب مكة جلس ليستريح، فإذا بامرأة ومعها جمع من النسوة وكانت تسمى عناق، بينما تسير في الشعب إذ رأت مرثد في ضوء القمر، وكان لها صاحبا في الجاهلية، فقالت له: مرثد؟ قال: نعم مرثد. قالت له: هلم فبت عندنا. فقال لها: يا عناق، إن الله عز وجل حرم الزنا. يقول: فاختبأت منهم في كهف وأعماهم الله عني، فقاموا على رأس الكهف فتبولوا حتى وقع بولهم على رأسي. يقول: فلما انصرفوا حملت أسيري وذهبت إلى مكة إلى المدينة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنكح عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال لا تنكحها، ده سبب نزول الايه الآية. طيب كلمة ينكح نكح في أصل لغة العربي تطلق ويراد بها معنيان، المعنى الأول النكاح اللي هو العقد، والمعنى الثاني اللي هو الايه الوطئ. واضح يا اخوانا؟ ينكح تأتي بمعنى الوطئ وتأتي بمعنى الايه العقد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. قال الإمام الزجاج رحمة الله عليه: ونكح إذا تعدت إلى امرأة نكرة فيكون المقصود عقدا، وإذا تعدت إلى زوجه فيكون وطأ. واضح؟ فيقال نكح الرجل امرأة أي عقد عليه، ونكح الرجل زوجه أي وطأ. يبقى بناء على ذلك تعدت إلى ماذا؟ إلى امرأة، يبقى بمعنى إيه؟ عقد. تعدت إلى زوجة يبقى بمعنى إيه؟ وطأ. طيب ومن هذا قولهم سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والمعني بقوله ما نكح آباؤكم باتفاق أهل العلم أي إذا عقدا، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت هذه المرأة على كل أبنائه من صلبه حتى ولو لم يدخل بها. واضح يا اخوانا المعلومات دي؟ طيب هنا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إذا قلنا أن ينكح هنا بمعنى يطأ تعارض مع سبب النزول، لأن سبب النزول معناها إيه؟ يتزوج. وإذا قلنا أن ينكح هنا بمعنى يتزوج تعارضت مع كلمة مشركة، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني هنا يا أخوان المقصود به بإجماع المسلمين الزاني المسلم. فلو قلنا الزاني لا ينكح إلا، طبعا معلوم إلا ما يأتي ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، كأن الله عز وجل قال أن الزاني لا يحل له أن يتزوج إلا بثنتين، زانية أو مشركة. ومعلوم بإجماع أن الله عز وجل حرم نكاح المشركات، فما هو توجيه الآية؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ ماشي. فهذا الذي حمل الإمام ابن القيم على أن يقول أن الآية محكمة، لأن بعض أهل العلم قالوا أن الآية إيه؟ منسوخة. والإمام ابن القيم هنا رحمة الله أتى للآية بتوجيه، والإمام الشنقيطي أتى لها بتوجيه آخر، فنأتي بالتوجيهين. نبدأ. يبقى ينكح بمعنى إيه؟
ينكح في لغة العرب بمعنى إيه؟
أيوة.
الوطر والعقد.
وما الذي يحدد المراد؟ السياق. طيب إذا تعدت إلى امرأة يبقى معناها العقد، تعدت إلى زوجة معناها الوطن. طيب هنا الزاني لا ينكح إلا زانية. إذا حملنا النكاح على إحد على إحدى معنيه هيكون عندنا إشكال، مظبوط؟ لو قلنا ينكح بمعنى يطأ تعرضت مع سبب النزول، لأن إحنا عندنا كما قال الأصوليون أن سبب النزول يدخل أصالة في ظهر الآية، يعني ما فيش حد من أهل العلم قال إن سبب النزول يخرج من الحكم أبدا، ده يدخل في إيه؟ في الحكم. نقرأ كلام ابن القيم وننظر ماذا حدث. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخ شيء. طيب الناسخ ما هو الناسخ؟ عندما قال بالنسخ قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. طيب وهي مشتملة على خبر وتحريم، مشتملة على خبر وتحريم، يعني مشتملة على خبر وحكم شرعي وهو التحريم. ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة، والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، ف فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزنات ينكح عفيفة، وهذا واضح وموجود، تلاقي رجل محترم وقدر ربنا تزوج بامرأة على العكس وهكذا. وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه، وبدأ الإمام القيم يسرد كلام أهل العلم في توجيه الآية، وصارت ثلاثة وأبطلها وأتى بالرابع من وجهة نظري وهو صواب، والخامس أتى به الإمام الشنقيطي. طيب، فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد، فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. ثم قالت طائفة أخرى هذا عم اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها وهو مرثد بن أبي مرثد كما ذكرنا، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية، وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيره. اكتب عندك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، جمهور أهل العلم الأربعة وغيره زي بالضبط آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بإجماع أهل العلم نزلت في اليهود، بإجماع أهل العلم، ولكن من قصرها على اليهود فلا شك أنه مخطئ، الصواب أنها عامة لكل من حكم بغير ما أنزل الله، حتى لو حكم بين الصبيان في الخطوط. وقال الطائفة انتبهوا بل الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم، اكتب عندك والأيام جمع أيم، والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى، فيقال رجل أيم وامرأة أيم، وتكتب قيم، أتفكر تتكلم بالعامية تكتب قيم، انتبه. طبعا هنا قوله وقال الطائفة بل الآية منسوخة، دائما يا أخوانا وإن كنا نعتقد بوجود النسخ وبحدوثه، وعندنا من الآيات ومن الأحاديث النبوية المنسوخ، ولكن ما ذهب أهل العلم إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولكن إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين ولو بوجه واحد دون تعسف فهو الذي يصار إليه، لأن معنى كلمة نسخ إهدار العمل بأحد الدليلين، والأدلة ما أنزلت إلا للعمل بها، واضح بالكم؟ طيب. وقال الطائفة بل الآية منسوخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم، طيب يبقى أين الناسخ؟ ها؟ أين الناسخ؟ وأنكحوا الأيام منكم، وأين المنسوخ؟ الزاني لا ينكح إلا زاني، وهذا أفسد من الكل. يبقى الثلاث توجيهات تاني، الوجه الأول الزاني لا ينكح إلا زانية، ينكح بمعنى يزني، الوجه الثاني الزاني لا ينكح إلا زانية، ده مخصوص بمين؟ بمرصد ابن أبي مرصد وعناق، التأويل الثالث الآية إيه؟ منسوخ. كل الكلام ده إيه؟ كلام إيه؟ لا يستقيم. طيب، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامة وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة. كلمة المعتدة أي أنها طلقت أو انفسخ عقدها أو فارقت زوجها أو مات عنها زوجها، وهذا الذي نقوله دلت عليه الأدلة الشرعية. أي امرأة وطئت، انتبهوا، وطئت سواء بشبه أو بعرض صحيح أو بزنا، لا يحل لها أن تنكح إلا بعد براءة الرحم. لازم، وبراءة الرحم تختلف باختلاف حالة المرأة وباختلاف السن وباختلاف حالته. يبقى المعتدة أي أنها تعتد من وطئ بشبهة أو بزنا أو بعقد نكاح، كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة سواء بحج أو بعمرة وذوات المحارم. اكتب عندك، والمعني بذوات المحارم قسمان: على التأبيد أو على التوقيت. على التأبيد أو على التوقيت. التوقيت محرم عليك في وقت محدد، التأبيد إيه؟ ما دمت أنت حي وهي إيه؟ حية. أما إذا مات أحدهما خلاص ربنا ريح. ماشي، وضحت إخوانا التلت توجيهات علي؟ الجزء أرجو أن تحفظوه بحيث توجيه الإمام الشنقيطي يأتي تكون أنت مستوعب. يبقى الآية وجهها العلماء كم توجيه؟ ثلاثة. الأول: الزاني لا ينكح، يعني إيه؟ لا يزني. الثاني: مخصوصة بعنق ومرصد. الثالث: منسوخ. فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها: والله أعلم. وهذا أدب الإمام، هذا الأدب العالي الذي يجب أن نتربى عليه مهما أتيت من العلم. وحررت المسألة إياك أن تنسى، وفوق كل ذي علم علي. إياك، خذوا بالكم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة. اكتب عندك: والإحصان في لغة العرب يطلق ويقصد به الآتي: الأول العفيفة الطاهرة، ومنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. يبقى هنا العفيفات. المعنى الثاني: يطلق الإحصان ويقصد به المتزوجة. المتزوجة، يبقى أول حاجة الإحصان يطلق ويرد منه العفيفة الطاهرة. مثاله: والذين يرمون المحصنات. الثاني: يطلق الإحصان ويراد منه المتزوجة، ومنه قوله تعالى: والمحصنات من النساء، إيش برضو؟ إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلك. والمحصنات من النساء. القسم الثالث: يطلق الإحصان ويراد به الحرة، ومنه قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الرابع: يطلق الإحصان ويراد به الإسلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. يطلق الإحصان ويراد به الإسلام. يبقى كم معنى دلوقتي؟ أربعة. وما الذي يحدد المعنى المراد يا محمد؟ السياق. دي قواعد مهمة جدا عند أهل السنة. أنا أهدأ وفي أطلب لك شوية. طيب حاضر. لا، أنا القاعدة عاوز أوضح لك إن ألفاظ لغة العرب منها ألفاظ تحتمل أكثر من معنى. الذي يحدد المعنى المراد هو السياق، ده لازم نفهمه كويس. فقلنا الإحصان يطلق به الطاهرة العفيفة، ويطلق به المتزوجة، ويطلق عليه على إيه؟ الحرة، ويطلق على الإسلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. من أشرك بالله فليس بمحصن. طيب فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة اللي هي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات. ده أمر شرعي للكل، أمر ربنا عز وجل الرجل إن أراد أن يتزوج أن يتزوج المرأة المحصنة اللي هي الإيه؟ العفيفة الطاهرة. خد بالك، والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، هي الضمير عائد على مين؟ ركز يا أولاد ركزوا، وانت بتقرأ عاوزك تركز على الضمائر تعود على من؟ تفهم المعنى المراد. والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، دي قاعدة عامة، الأحكام صحة الصلاة متعلقة على شروط الصلاة، فإذا جاء الشرط وصلى العبد صحة صلاته وإلا فلا. طيب، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان. الإباحة إيه معنى الإباحة هنا؟ أي إباحة الزواج، الشرع أباح لنا الزواج، وكما تعلمون إن النكاح أو الزواج من ضمن الأشياء التي تشتمل الأحكام التكليفية الخمسة، يعني ممكن النكاح يكون محرم ويكون مكروه ويكون مستحب ويكون مباح ويكون فرض عين طبقا لحالة الرجل. يقول هنا والإباحة أي إباحة النكاح قد علقت على شرط الإحصان، انتبه، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. فالمتزوج اللي هو المسلم ولا غير المسلم؟ خذوا بالكم عشان توجيه الإمام جاء. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، واخد بالك اللي هو إيه؟ أن يتزوج المحصنة العفيفة، أو لا يلتزمهم، وهذا واضح، ربنا عز وجل أمر المكلفين بأحكام شرعية، منهم من التزم ومنهم من لم يلتزم. من التزم وافق الإرادة الكونية والشرعية، ومن لم يلتزم وافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية كما ذكرنا قبل ذلك. طيب، يقول فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. فاكرين شروط لا إله إلا الله اللي هي الانقياد لما دلت عليه، ومسألة الانقياد لما دلت عليه شروط لا إله إلا الله هي بعض أوجه أهل العلم في تفسير لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نكح امرأة أبيه. ركزوا، ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن فلانا نكح امرأة أبي، فأرسل أحد الصحابة قالوا اذهب فاضرب عنقه وخمس ماله. كلمة اضرب عنقه دي ممكن نوجهها اقترف حد الزنا وهو محصن، واخد بالك، أو وقع على ذي محرم ضرب بالسيف. الإشكالية في كلمة خمس ماله، وتخميس المال لا يكون إلا إذا كان المقتول مشركا أو كافرا، فكيف كفر؟ قال بعض أهل العلم أن هذا الرجل منقاد للنص الشرعي، وليس فيه دليل على أن الاستحلال القلبي نستدل عليه بعمل الجوارح. من قال ذلك فقد أبعد الندعة. أنتم معي ولا كلام سهل؟ طب الحمد لله اللي هو سهل، الحمد لله، أنا بتكلم وشايف أنه صعب، ولكن لو قلت تتفاوت. نعم تاني، حاضر، يقرأ بس الأول هنا. الواحد أصلا بيطلع الكلام بالعافية وعمال يوصف في دماغه عشان ما يغلطش، وأخوانك بيقول لك سهل، ماشي، أنا أتمنى أن هو يكون سهل والله، أتمنى من أعماق قلبي أن يكون سهل، لأن هو ده غاية المنى عندنا، أن يكون الكلام سهل وكله مستوعب، بحيث نرد على شوية الصبية التكفيريين، نقولك يقولك ما أقولك أهو، ما هو لما سنوا عمل البنوك يبقى معنى كده أنه مستحيل يبقى كافر. فإحنا نريد أن نؤصل أن الاستحلال القلبي لا يستدل عليه بعمل الجوارح، بل لابد من لسان المقال لازم. فهم بيستدلوا بيقول لك أهو الرجل نكح امرأة أبي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وتخميس ماله، ولما خمس ماله دل على أنه مشرك كافر، ومعنى مشرك معناه مستحل، وعرفنا الاستحلال بأنه تزوج. هذا كله من الخلط العجيب ومن عدم فهم الأدلة كما فهمها المتقدمون من علماء الأمة. طيب خلينا في الراجل اللي هو تزوج المشركة ده، يقول فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه انتبهوا وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة. واضحة؟ أقول هنا بالراحة كده. تاني الآية دي قبل ما أبدأ في تحرير كلام الشنقيطي، لأن كلام الشنقيطي كلام سديد لا يقل عن هذا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هل يا ترى هذه الآية من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ أول خطوة. فإن قلنا من باب الإخبار فالواقع غير ذلك، فنجد الرجل العفيف يتزوج بالمرأة غير العفيف، واخد بالك؟ وإن قلنا أنه من باب الأمر والنهي، فكيف يأمر ربنا عز وجل المسلم الزاني أن يتزوج بمشركة في هذه الآية، مع أنه قال إيه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فمن أجل هذا الإشكال بدأ العلماء يجدون للآية توجيها. التوجيه الأول قالوا ينكح بمعنى إيه؟ يطأ. وهذا الذي قاله الإمام ابن القيم، ولكن في غالب ظن والعلم عند الله. الإمام ابن القيم يقول إيه؟ المراد بالنكاح الوطئ والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزنية أو مشركة، وهذا فاسد ولا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك، مع أن هذا القول ثبت عن عبد الله بن عباس. ولكن نعتذر لابن القيم لعله لم يصله كلام ابن عباس، خدوا بالكم من دي كويس، لأن ابن عباس ابن عباس صح، وابن القيم إمام، فنلتمس العذر إزاي؟ لعل كلام ابن القيم لم يصل إليه، وإن كان لعل كلام ابن عباس لم يصل، وإن كان ابن القيم في نهاية الكلام قال خلاص طالما هو عرف الحكم الشرعي ولم يلتزم وتزوج بالمرأة الزانية فنكاحه لا يصح فيصبح إيه؟ زاني. برجعنا لكلام ابن عباس، واضح يا أخوانا لا؟ طيب الوجه الثاني قالوا إن إذا مقصود به مين؟ عناق ومين؟ ومرصد ابن أبي مرصد الغنوي. الوجه الثالث قالوا إن الآية إيه؟ منسوخ. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول أن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالنكاح وأباحه لنا علق الإباحة على شرط اللي هي إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني معناها الإيه؟ العفيفات. كويس. فالإباحة معلقة أو مشروطة، النكاح معلق ومشروط بالعفيفة، والحكم المعلق بشرط ينتفي بإيه؟ بانتفائه. فهذا الرجل إما أن يلتزم حكم الله وإما أن لا يلتزم. طيب فإن لم يلتزم فهو إيه؟ مشرك. هنا إيه؟ انفسخ عنه شرط الانقياد. عشان كده شروط لا إله إلا الله السبعة، انتبهوا لها كويس، أي شرط من السبعة ينتفي كلية يكفر صاحبه. مش الإيمان يزيد وينقص؟ عارف زاد النقصان فين؟ في مدى تحقيق شروط لا إله إلا الله السبع. تجد إن ممكن واحد يكون عنده الصدق المنافي للكذب، واخد بالك، والقبول والانقياد والمحبة لها ولأهلها العاملين عليه. طالما أصل الشرط موجود يبقى صاحبه مستقيم، ولكن بقى أصل الشرط منعدم يكفر. فمن فقد شرطا واحدا من شروط لا إله إلا بس بشرط يفقد الشرط من أصله، يعني إيه؟ ما عنده انقياد لأي حكم شرعي ولا عنده قبول لأي حكم شرعي، فهذا كافر عياذا بالله. فهذا الرجل إما أن يلتزم حكم الله وإما أن لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو إيه؟ مشرك. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، واضحة؟ طيب وإن التزم الحكم، يعني التزم الحكم إيه؟ إن الإباحة النكاح بشرط الإحصان، هو التزم قال لك أنا ملتزم بالحكم ده، زي ما كل ناس واحد يقول لك أنا ملتزم والله وعارف إن الزنا حرام وعارف إن الربا حرام بس بعمله، يبقى مسلم عاصي. يبقى لما هو التزم الحكم الشرعي وخالف وتزوج الغير محصنة يبقى الزواج ماله باطل، يبقى زنا. اتفهم؟ ابن الشيخ الإمام الشنقيطي ماذا قال بقى في تحرير هذه المسألة؟ الكلام غريب يعني غير هذا. قال والصواب كما حرر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ المشتركة بين معنيين يجوز حملها على معنييها في وقت واحد. ده تحرير الشنقيطي. تاني، ألفاظ مشتركة بين معنيين، ألفاظ إيه؟ مشتركة بين معنيين، يجوز إن أنا أحمل اللفظ المعنيين الاثنين في وقت واحد. وقال الإمام الشنقيطي وهذا فيه نوع من التعسف، لأن معروف كده إن أي لفظ بدل على إيه؟ على معنى واحد، وممكن المعنى يتغير بس بتغير السياق، أما سياق واحد واجعل المعنيين يعمل بهما هذا تعسف. أنتم معايا ولا لا؟ فتبقى الآية تنقرئ إزاي؟ أهم الزاني هنبقى ينكح هنا على كلام الشنقيطي تبقى بمعنى إيه؟ الاثنين يتزوج وإيه؟ قال الزاني لا ينكح لا يطأ إلا زانية، إلا قصدي إلا مشركة. طيب والزاني لا ينكح يتزوج إلا زانية، وهذا التعسف الذي قال عنه الشنقيطي إن هو حمل معنيي اللفظ في وقت واحد في سياق واحد. واضح ولا مش واضح؟ ماشي أكمل. نرجع لكلام الإمام، يقول وكذلك حكم المرأة، وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله عز وجل حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوسا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجان، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة. وكلمة قحبة يا أخوانا عفوا يعني كلمة عربية فصحى، ومن اتهم امرأة أو شتمها بها فهو قاذف باللفظ الصريح، لأن القذف باعتبار اللفظ ينقسم إلى قسمين صريح وكناية، فكلمة قحبة تماما ككلمة زانية. فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعدوه من جملة نعمه عليهم، فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. اكتب عندك وتستبرأ، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير ذلك فبحيضة واحدة. فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبحيضة واحدة. طبعا فينا حكم شرعي أنبه عليه معلوم، وهو عياذا بالله إذا وقع الرجل على فتاة بفاحشة فحملت، واخد بالك، واشتهر الأمر وعرف، فبيقول لي الحق جوزها واستر، وان الله يا حي ستير يحب الستر. النكاح باطل باجماع اهل العلم، النكاح باطل مش فاسد، باطل. نعم
بس
ايه
النيه دي بس؟
اي نيه؟
عشان
يسترها والكلام ده. ما الذي حمله على ذلك؟ ما غير ذلك. النكاح باطل يا اخواننا لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونكاح المعتد باطل بإجماع.
صح سيدنا
لا، الصح أن هي تقام عليها الحد بعد أن تلد، كويس؟ فإذا ولدت وأراد أن يتزوجها يتزوجها، ولكن الإشكالية عند الولد ينسب لمن؟ لأمه. يعني أقول مثلا سعيد بن فاطمة، لا، ينسب لأمه في القرابة والإرث والحقوق، أما اسمه نختار له اسما عن طريق بطاقة رقم القومي غير موجود وينسب إليه وخلاص. أما أنه ينسب لهذا الذي أسقط ما أمه من زنا لا يجوز أبدا يا أخواننا بحال من الأحوال، لأن ثبوت النسب يكون بأمرين اثنين، بالزواج الشرعي والوطء الصحيح. الوطء الصحيح ما نقف عليه، فأصبح عندنا الايه الولد للفراش اي بالعقد. نعم
كده لو انت الزواج بقى من ذلك الولد ده لو من زينه ده يحتجب لو انجب اناث
ليه؟ ما هي بخطهم الام. يحتجب ليه بقى؟ ما يحتجبش ده لو للراجل ده بنات من امراه اخرى. من امراه اخرى، مش من اللي فجر بها، من امراه اخرى. وعندنا في فرق بين المحرميه في النسب والمحرمية في البضع، فرق بين الاثنين، دي شيء ودي شيء آخر. نعم
لو تزوجها بعد أن تلد
صحيح، إن لم تكن زانية أو متمرسة للزنا، بس ولكن بعد لو أن تضع الحمل يتزوجها.
في الحالة دي ينسب الولد؟
لا ينسب أبدا، الولد لا ينسب مطلقا. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، النسب اللي هو نسبة المولود إلى الأب، أو بمعنى أدق إلى الذكر، نسبته إلى الأم معروف، إن أمهاتهم إلا اللائي، دي مسألة منتهية. ولكن بقى نسبته إلى الأب، لا تصح النسبة إلى الأب إلى الذكر إلا بالعقد الصحيح وبالدخول الحكمي أو الحقيقي. هو دي علة ثبوت النسب. أذن عشاء ونكمل. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطأها الزاني البارحة، وقال ماء الزاني لا حرمة لهم، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزناء خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة، وإن كان حلالا، أي إن كان الوطء حلال شرعت فيه الطهارة وهي الغسل من الجنابة، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطي أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد، وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقب على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشبهها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته، نقف عليه إن شاء الله. وأرجو يا أخوان الله يبارك فيكم كتاب إغاثة اللهفان، والكلام ده بنبه عليه كثيرا، لا غنى لطالب العلم عنه، لا غنى أبدا، لأنه الكتاب كما قلنا عبارة عن 13 بابا، 12 فيها متعلق بأمراض القلوب وبعلاجها، والباب 13 في كيفية مداخل الشيطان على المكلفين. فحري بكل طالب علم أن يقف على هذا الكتاب ويستظهره إن استطاع إلى ذلك سبيل. أخونا يقول: حكم عدم الإنصات مع الأذان. عند الأذان أمرنا الشرع أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ودية عبادة موقتة بوقت، إذا انقضى وقتها لا تقضى، فالصواب ترديد الأذان مع المؤذن. خطب رجل امرأة وقبل العقد عليها زنى بها. طبعا ده واقع أليم ومرير. الحكم الشرعي واضح، يأسم الرجل وتأسم الفتاة، ولكن مش الإشكال هنا وبس، الإشكال كيف وقع هذا. ومن أجل ذلك نقول أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة هي علاقة بين أجنبي وأجنبية، ما يترتب على الخطبة أي حق إلا حق واحد، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يدع أو يأذن له، وهذا الحكم الشرعي. أما أن نسمح له بالدخول والجلوس هذا كلام باطل، أيضا مما يشاع خاصة في بعض الأسر التي رفعت شعار الاستقامة، أن يأتي الخطيب ويجلس مع مخطوبته مع أمها وأبيها وهي مرتدية للزي الشرعي، هذا اختلاط ومحرم ولا يجوز، لا يحل بحال من الأحوال. وإذا أراد أن يأتي ويزور، يزور أباها يزور أخوها. وأيضا مسألة المحادثات بين الخاطب والمخطوبة في الهواتف الأصل فيها التحريم، ومن أجازها يلزمه الدليل، لأن هذا الذي نصرخ به دائما وأبدا، ومع ذلك تسمع مثل هذه الأسئلة، وعندها الإنسان ينظر إلى السؤال ده معضلة، لو عرضت على الليث بن سعد لابتعد عنها. خطب رجل امرأة وقبل العقد عليها زنى به ثم أتم العقد، طيب يعني معناها لم يستبرئ الرحم فالنكاح فسد، هذا لا نزاع فيه يا أخوانا، هذا لا نزاع فيه. ثم علم أنها حملت من الزنا فالنكاح باطل. ما هو الفرق بين الفاسد والباطل إيه؟ الفاسد يلزم منه الطلاق، واخد بالك، والباطل يلزم منه التفريق. يعني تفريق إيه؟ هات الست من عنده روحها عند أبوها وخلي هو يمشي وما فيش أي شيء، ده الكلام ده إلا نكون هناك أوراق، أما أوراق دي قضية تانية. هذا الفرق بين الفاسد والباطل. ثم حملت من الزنا فهل العقد صحيح؟ تخيل بقى العقد باطل، وطبعا هو عايش، شوف بقى كم ولد تاني جه ولد زنا. يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، الأحكام الشرعية لا تتغير بكثرة المخالفين، ولا كما أنهم كتير نقول الحشيش ما عادش حرام، هو حرام وإن تكالب عليه أهل الأرض، الزنا محرم وإن زنى جميع أهل الأرض، ربنا عافينا وإياكم. يبقى مسألة هنا العقد إيه؟ العقد باطل، ومكث الرجل مع امرأته زنا، والأولاد الذين يخرجون من صلبه أولاد زنا والعياذ بالله. طب والعمل، العمل خلاص يبدأ يفترق عنه حتى يستبرئ رحمه، إما بوضع وإما بإيه؟ بحيضة، واخد بالك؟ وبعد كده يتجوزوا من جديد تاني. يعني مأزوم بقى ونعمل فرح وفرقة وكلام ده؟ لا، واخد بالك انت؟ ما هي مصيبة من كل، واخد بالك؟ شوفوا يا اخوانا اهو، كل هذا انا اعزيه الى الجهل والى عدم العلم. لذلك يا اخوانا نصيحة من اخيكم، كل واحد فينا له حي وله قرية وله مكان، فان كنت خصصت لنفسك يوما في الاسبوع او يومين لتحضر درس العلم فلا مانع ابدا، بل ارى انه يكون مستحب ان لم يكن واجب في حقك، في حيك، في مسجدك بين المغرب والعشاء. اجلس مع اهل حيك في مسجد، واتي باي كتاب من كتب اهل العلم الثقات اصحاب المنهج الصحيح والمعتقد السليم واقرا عليه، بلغوا عني ولو ايه. وإياك ثم إياك أن تستقل من يحضر فتمتنع عن الإلقاء. واعلموا جميعا رحمكم الله أننا إذا تكلمنا أو جلسنا للكلام فهذا من باب سد الفراغ فقط، أما أن نكون أهلا لهذا هيهات هيهات، فنتكلم حتى يأذن الله عز وجل بمن هو أهلا لأن يجلس ويتكلم، أما أن نترك البلاد هكذا الثمرة هيك. يعني مثلا بلد زي البلد اللي احنا فيها كفر طح، واخد بالك، على مدار الاسبوع من السبت حتى الجمعة انظر كم درس علم يلقى فيها، هذه واحدة. الثانية من يحضر دروس العلم، واخد بالك. يعني عندنا في قريتي فيها تقريبا حوالي 15 مسجد، عدد السكان اكثر من 25,000، مش فيها درس واحد اقوم به انا، واخد بالك، في مسجد من مساجد القرية. طيب وبعدين؟ طب ما لصالح من؟ ما ادي الثمره هي. واياك ثم اياك ان تستقل بمثل هذه الامور، فهي والله عوار وعار علينا جميعا. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. تفضل. لا، المعتده بتختلف. معتده من طلاق لها ثلاث حالات، لا تحيض إما لصغر وإما لكبر 3 أشهر، حامل يبقى وضع الحمل، مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حامل. طيب تم الفسخ بينها وبين زوجها بخلع اختلعت منه، واخد بالك، يبقى تستبر رحمها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة واحدة، لا تحيض بشهر قمري. وكذلك إن كان فسخ النكاح بسبب ردة أحد الزوجين. أما إن كان الفراق بينها وبين زوجها لأن زوجها مفقود، يعني إيه؟ مش لاقيه، واخد بالك، ففي الحالة دي بترفع أمرها إلى السلطان. السلطان يعني إيه؟ المحكمة. يحكم القاضي بأن هذا الزوج مفقود، فبيأخذ حكم الموت الحكمي، وبعد الحكم تعتد 4 سنوات، وبعد 4 سنوات 4 أشهر و10 أيام، وبعد كده تتجوز. طب لو جه الأفندي، واخد بالك انت، بعد هذه الفترة الطويلة، ده حكم شرعي واضح. ها؟ ما قلت لك اهو، ده 4 سنين من امتى؟ من بعد حكم القاضي. يعني القاضي يحكم ان هذا الرجل مفقود. مفقود يعني ايه؟ اصبح له حكم الميت. بعد الحكم تعتد تمكس 4 سنوات، بعد 4 سنوات 4 أشهر و10 أيام ثم الزوج. فان عاد الزوج فهو مخير بين ان نرد عليه الصداق او نرد عليه ايه زوجه. الله عز وجل اعلى واعلم. صلي العشاء ان شاء الله. ها؟ هو المخير.